في هذه السلسلة راح نشرح كتاب من أفضل الكتب اللي تكلمت عن العادات، كتاب دسم فعلا. وفي هذا الفيديو بالذات راح نعرف ليش الإنسان قد يصل إلى مرحلة أنه يفقد ذاكرته ولا ينسى كيف يتكلم، والموضوع طلع مرتبط بالعادات يا صديقي المتابع. شرح الفصل الأول من كتاب قوة العادات للمؤلف تشارلز دويغ في هذا الفيديو. كالعادة تحتاج تجهز كوب قهوتك أو مشروبك المفضل اللذيذ اللي أنت تحبه، ويلا نستمتع. الفيديو هذا يا صديقي المتابع برعاية منصة سند للكتب مرة أخرى، والمنصة فكرتها جميلة وهي إنها تربط القارئ مباشرة بدار النشر. يعني لو في كتاب معين أنت تبغاه عند دار نشر معينة راح توصل لدار النشر مباشرة وتطلب الكتاب. ومنصة سند يوصلون الكتب لأكثر من 50 دولة حول العالم، وبكذا يكونون حلوا مشاكل كثير من القراء اللي موجودين في دول غير عربية. بالمناسبة التوصيل عندهم مجاني، وهي أول منصة يكون عندها التوصيل مجاني، والكتب اللي يقدمونها أصلية. حطيت لك رابط منصة سند للكتب في الوصف. أهلا بك يا صديقي المتابع في قناة دوبامي كافين، حيث القهوة والموسيقى والكتاب. معك أخوك ناصر العقيل، وفكرة القناة هي أني أقرأ كتاب وأشرحه لك، مو ألخصه ولا راجعة، أشرحه شرح كامل. فإذا عجبتك فكرة القناة وحب تأخذ فائدة القراءة بدون ما تقرأ، شرفني باشتراكك. خلني أعطيك انطباعي الأولي للكتاب بشكل ودي كذا بيني وبينك. بصراحة الكتاب هذا شاريه من سنة 2020، طلبتها أيام حظر التجول والإغلاق الكلي. الكتاب لها أكثر من سنة في الدرج، وما كان عندي أي رغبة في قراءة هذا الكتاب، والسبب هو أني توقعت أنه يتكلم عن العادات يعني بشكل كذا جدا مكرر ومعروف، ولكن اللي حصل هو العكس تماما. بدأت في قراءة الكتاب ومن أول سطر شدني الكاتب لين أنهيت الفصل الأول، وكنت مذهول 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 جدا، لأن القصة اللي ذكرها في الفصل الأول مو بس مجرد سرد أحداث قصة وانتهى الموضوع، لا، كانت نقلة في تاريخ دراسة العادات والذاكرة الإنسانية. فكان كل سطر يكتبه في هذه القصة يشدني للسطر اللي بعده. القصة باختصار تدور أحداثها حول حياة شخص اسمه إيوجين بولي. طبعا أنا قرأت اسمه بالعربي ولا أدري عن النطق الإنجليزي الصحيح. عموما اسمه إيوجين بولي. تبدأ أحداث القصة في سنة 1993 عندما بدأ إيوجين بولي يفقد ذاكرته تدريجيا، والسبب وراء ذلك هو مرض التهاب دماغي فيروسي تسبب في تدمير بعض أجزاء الدماغ عند إيوجين بولي، وعلى إثرها تبدأ أحداث تاريخية سببت نقلة وتقدم عظيم في دراسة الذاكرة البشرية والسلوكيات. احنا عارفين يا صديقي المتابع أي شخص يفقد ذاكرته قد يفقد ذاكرته بشكل كلي أو بشكل جزئي، والعجيب أنه رغم أنه يفقد ذاكرته إلا أنه في أشياء مستحيل ينساها، ألا وهي على سبيل المثال طريقة التحدث، الأرقام في بعض الأحيان، ولا ينسى أيضا أنه لازم يلبس، ولا ينسى كيف ينام وكيف يأكل. يعني على سبيل المثال يعرف انه لازم ياكل بيده، هذا الشيء ما ينسى. طبعا انت ممكن يتصور لك الموضوع انه لا بديهي ما راح ينسى الشيء هذا، لا يا صديقي المتابع انتبه، انت عشانك طيب والله يديم عليك الصحه ما راح تقدر تفهم تعقيد الامور هذه. انا اعطيك مثال، الطفل اول ما يولد هل يكون عارف كيف يمشي؟ الجواب لا، ولكنه يبدا يكتسب هذه المهاره بسبب انه يشوف ناس حوله يمشون منتصبين على اقدامهم، وبرضه مع التمرين واكتساب هذه المهاره. ولكن عندما يفقد الانسان الذاكره من البديهي جدا انه ينسى حتى كيف يقدر يتحرك، ولكن تلقاه لا، ينسى امه، ينسى ابوه، احيانا ينسى اسمه، ينسى هويته، ولكن يظل يعرف كيف يلبس وكيف يمشي وين ينام وكيف ينام وحتى كيف يقضي حاجته. يعرف انه لازم يتوارى عن الانظار يا صديقي المتابع، وهذه اشياء معقده جدا وكان سببها مجهول تماما لين وصلنا الى صديقنا إيوجين بولي. اسمح لي كذا تنهت لاني فعلا تذكرت القصه قديش كانت جميله وقديش اثرت فيني جدا جدا الى درجة انها غرغرت عويناتي بعض الشيء. لا صراحة الكاتب تشارلز عرف كيف يكتب، قسما بالله بنى القصة بناء انا متأكد اني لن ابنيها لك بنفس ما بناها هو في جمال كتابته. طبعا السبب وراء ذلك اني بحاول اختصر من القصة، اوكي بعطيك كل تفاصيلها المهمة، ولكن ما راح اعطيك بعض التفاصيل اللي هو كان يشرحها تشارلز اثناء ما كان يتكلم عن هذه القصة. على سبيل المثال هو كان يوصف حتى التشنجات اللي كانت تجيه بدقة. طبعا حفظا لوقتك يا صديقي المتابع ما اقدر اعطيك الشيء هذا، لذلك خلنا ندخل في المهم ونحفظ وقتك فعلا. بشكل جدا مفاجئ اثناء ما كان يتناول العشاء إيوجين مع زوجته بيفرلي، قالت له حبيت اقول لك شيء، ترى ابنك مايكل راح يزورنا قريب ان شاء الله. فطالع فيها هو قال من مايكل وكمل، قالت له ابنك مايكل بيزورنا قريب. رجع طالع فيها بوجه خالي من التعابير، قال من يكون مايكل؟ وخلال دقائق قليلة من هذه اللحظة بدأ أيوجين الله يكرمك بالتقيؤ وبدأت تنتابه بعض التشنجات. وفي غضون 24 ساعة نقلوا أيوجين للمستشفى ليكتشفون أنه أصيب بهذا الالتهاب الدماغي الفيروسي وأن دماغه تضرر في بعض المناطق بسبب هذا الالتهاب. دخل أيوجين في غيبوبة يا صديقي المتابع لمدة 10 أيام وكان على مشارف الموت، ولكن بعد 10 أيام استقرت حالته وبدأ يتحسن ويتماثل للشفاء تدريجيا. وبعد تقريبا أسبوعين رجع أيوجين كما كان من قبل ولكن مع ذاكرة مفقودة. فيقول لك الكاتب أن الأطباء قالوا زوجته بيفرلي شوفي حطي في بالك أن زوجك سيتغير، شيلي من بالك زوجك القديم، أنت تتعاملين الآن مع شخص قد يكون جديد كليا. اللي حصل يا طويل العمر أن الطبيب سكوير المشرف على حالة أيوجين اكتشف أن أيوجين بولي فقد ذاكرته لآخر 30 سنة ويذكر كل شيء ما قبل ذلك. إذن هو ليس فقد ذاكرة كلي ولكن جزئي، وفي نفس الوقت ذاكرته لا تستطيع أن تحتفظ بالمعلومة لأكثر من دقيقة. طيب إلى حد الآن الأمور كلها طبيعية، ما في أي شيء جديد، شخص فقد ذاكرته. ولكن صار في حدث انتبه للطبيب سكوير، والحدث هذا اللي صار بين الطبيب سكوير وإيوجين هو اللي يعتبر الشرارة اللي بدأت هذه النقلة الجديدة في دراسة الذاكرة الإنسانية والسلوكيات. في أحد الأيام أحد المختبرات قرر أنه يدرس حالة إيوجين، فحددوا له موعد وجاه زوجته بيفرلي. فقبل لا يدخل عليهم العالم اللي المفترض أنه يدرس حالته، كانت في ممرضة جالسة على جهاز كمبيوتر. صديقي المتابع أنت تتكلم عن تقريبا 1993، يعني كان جهاز الحاسب الآلي في بداياته. فكانت في ممرضة جالسة وقاعدة تكتب على الكمبيوتر، وأثناء ما هي تكتب ابتسم أيوجين وأشر على الجهاز اللي هي قاعدة تكتب عليه وقال هذا الشيء مذهل فعلا. ركز معي، أبغى تركز على هذه الجزئية. هذا الشيء مذهل فعلا، عندما كنت صغيرا كان هذا الشيء معلقا على حاملين ارتفاعهما 6 أقدام وكان يأخذ مساحة هذه الغرفة بأكملها. فكانت الممرضة مستمرة في شغلها وقاعدة تكتب على الكمبيوتر. ضحك أيوجين مرة أخرى ضحكة خافتة وقال هذا الشيء مذهل بالفعل، كل هذه الدوائر المطبوعة والصمامات الثنائية والصمامات الثلاثية. عندما كنت في مجال الإلكترونيات كان هناك زوج من الحوامل ارتفاعهما 6 أقدام يتعلق بهما هذا الشيء. ركز معي يا صديقي المتابع. فدخل العالم اللي راح يدرس حالة أيوجين وعرف بنفسه على أيوجين وسأله قال له كم عمرك؟ قال أيوجين دعني أرى، أعتقد أن عمري 59 أو 60 سنة، وعمره في هذاك الوقت الحقيقي كان 70 سنة. فقامت الممرضة وجلس العالم على هذا الحاسب أو الكمبيوتر وبدأ يشتغل عليه. فابتسم أيوجين مرة أخرى وأشار إلى الحاسب وقال هذا الشيء مذهل بالفعل، أتعلم؟ عندما كنت في مجال الإلكترونيات كان هناك زوج من الحوامل ارتفاعهما 6 أقدام ويتعلق بهما هذا الشيء. العالم هذا هو الطبيب لاري سكوير، ولاري سكوير لاحظ كيف ان المريض أيوجين استمر في تكرار نفس الجملة عدة مرات اثناء ما كان يشتغل. صديقي المتابع، هذا الحدث، تكرار الجملة اللي سواه أيوجين، هو النقلة التاريخية والقفزة المعرفية في علم ذاكرة الانسان والسلوكيات. ادري يمكن الحين ما انت فاهم ولا شيء تقريبا من اللي صار، هذه شغلتي أنا هنا عشان أشرح لك. العالم لاري سكوير أخذ أشعة لدماغ صديقنا بولي واكتشف أن المرض قد أثر على الدماغ ودمر بعض الأجزاء على شكل بيضاوي، وفي منطقة في الدماغ آخر الدماغ قريبة من العمود الفقري لم يطلها هذا المرض. يقول لاري أن شكل الدماغ للمريض بولي ذكرني بشكل دماغ مريض قديم لما كنت أدرس في الجامعة كنا نسميه HM، والمريض أصلا اسمه كان هنري موليسون. يقول العالم لاري عن هذا المريض اللي اسمه HM أو هنري أنه كانت عنده نفس الحالة اللي قاعد يعيشها أيوجين اليوم. بعد ما أجروا له عملية معينة استرجع ذاكرته وذكر أمه ومن تكون أمه ومنطقة نشأته ونشأة أمه وما إلى ذلك، ولكنه فقد الذاكرة الجديدة الحديثة، صار يحتفظ فيها لمدة 20 ثانية فقط. يعني خلينا نقول نفس حالة أيوجين بالضبط. الفرق بين بولي والمريض القديم HM أن HM صارت له هذه الحالة بسبب استئصال جزء من الدماغ، ولكن بولي أو أيوجين حصل له هذا الشيء من دون أي تدخل جراحي، فعشان كذا حبوا يركزون على حالته ويدرسونها فعلا. وعشان تفهم اللي صاير، المريض أيوجين بولي قدر يكسب عادة جديدة بالرغم من أن دماغه لا يستطيع حفظ الذاكرة الحديثة لمدة تتجاوز دقيق، يعني هو عقله الآن ما يقدر يحتفظ بأي معلومة جديدة لأكثر من دقيقة، يحفظها لمدة دقيقة وبعدها يفقد هذه المعلومة. وبالرغم من هذا اكتسب عادة جديدة. الكلام هذا خطير جدا، وإذا أنت للحين ما فهمته المثال هذا بإذن الله بيفهمك إياه. أحد المختبرات اللي تخصصهم أنهم يدرسون الذاكرة وتشكل الدماغ والسلوكيات كان في غرفة عمليات باردة جدا، درجة حرارتها توصل لـ 60 درجة تحت الصفر. تخيل الرقم مرعب، ما في أي إنسان يقدر يعيش هناك، ما في أي مخلوق يقدر يعيش هناك. ولكن الغرض من هذه البرودة، لأن العمليات اللي تقام في هذه الغرفة هي شق دماغ وزراعة بعض المستشعرات في دماغ بعض الفئران. يجيبون فئران ويزرعون مستشعرات في أدمغتهم عشان يرصدون حالة نشاط الدماغ ويدرسونها. فقاموا جابوا فئران وزرعوا فيهم بعض المستشعرات وبدأوا يسوون عليهم تجربة عجيبة جدا. كانوا يجيبون فار من هذول الفئران ويحطونه في متاهة على شكل الحرف T. نهاية هذه المتاهة في الحرف T يوجد على أحد الأطراف قطعة من الشوكولا، شوكولاتة يا صديقي المتابع. فكانوا يحطون الفار في أول المتاهة ويحطون حاجز أمام الفار، بعدين يطلعون صوت نقرة زي كذا مثلا، وبعد النقرة مباشرة يوخرون الحاجز ويبدأون يدرسون سلوك الفار. بعد ما ينقرون ويشيلون الحاجز لاحظوا أن الفار ما يتحرك على طول، ودماغه يكون نشط جدا وفعال، ويبدأ يتحرك شيئا فشيئا الفار ويدرس كل شيء حوله، الجدار، الحواف، يشم الروائح اللي موجودة، يحاول يتحرك بشكل غير مستقيم، يدرس مرة الجهة هذه بعدين مرة يدرس الجهة هذه، أحيانا يرجع وأحيانا يتقدم. وعلى هذا الحال وجهاز الكمبيوتر فيه رسم بياني يبين حالة نشاط عقل الفأر في هذه اللحظة. فلاحظوا أن عقل الفار نشط نشط جدا، وأنه بدأ يدرس كل شيء في هذه المتاهة لين وصل لنهاية التي، وكانت قطعة الشوكولا في الجهة اليمين. ولاحظوا برضو أن الفار راح للجهة الثانية وبدأ يدرس كل شيء لين انتهى به المطاف للوصول لقطعة الشوكولا. سووا هذه التجربة وبدأوا يكررونها بشكل يومي، يجيبون نفس الفار ويحطونه في أول المتاهة وقدام الحاجز، يعطون النقرة، يشيلون الحاجز، ويبدأ يدرسون تصرفات الفار. فاستمر الفار مخه نشط لعدة مرات إلى أن وصل لمرحلة بعد مدة أن بمجرد ما يستمع للنقرة ويروح الحاجز يتحرك الفار بشكل جدا مستقيم لين يوصل لنهاية المتاهة حرف التي، وبعدها ينعطف باتجاه قطعة الشوكولا وياخذها. حصل تغير كبير في الشكل البياني لنشاط دماغ الفار، ولاحظوا أنه يكون نشط أول ما يستمع للنقرة وبعدين ينخفض نشاط هذا الدماغ لين يوصل لقطعة الشوكولا وبعدها يرجع نشط وبعد كده ينتهي الرسم البياني بانتهاء التجربة. طبعا يقول لك اللي صار يا صديقي المتابع، وهذا هو العجيب جدا، أن عقل الكائن الحي يجمع بعض الذكريات اللي تكون متكررة بشكل روتيني أو دوري ويخزنها في مكان في الدماغ تسمى العقد القاعدية، وهذا الجزء من الدماغ يكون مختص بالذكريات اللي تعتبر أو يصنفها الدماغ على أنها عادات. فبمجرد ما يدرك الدماغ أن التصرف اللي أنت بتسوي عبارة عن عادة موجودة لها ذكريات مخزنة في هذا الجزء من الدماغ، يبدأ يخفض من نشاط الدماغ ويستخدم هذه الذكريات الموجودة واللي هي تعتبر على شكل عادة أو عادات مترتبة على نمط وشكل معين. وش معنى الكلام هذا؟ أنا أقول لك، يقول لك تتذكر لما أول مرة بدأت تقود فيها السيارة كيف كان عقلك شغال بإدراك قوي جدا لدرجة أنك تكون واعي بكل خطوة أنت تسويها أثناء ما تحرك السيارة، من اللحظة اللي تركب فيها وتسكر الباب تكون جدا واعي بوضع المفتاح وتشغيل السيارة باتجاه عقارب الساعة وسحب الحزام وتتأكد من وضعية المرايات وتشيك على البنزين ووضعية الدركسون والجير والجلنط وكل شيء حولك، تكون واعي فيه تماما. حتى لما تبدأ تتحرك وتبغى تطلع من الموقف ترجع السيارة لورا تكون مركز بشكل كبير جدا كل خطوة وكل تصرف انت تسويه. ومع الوقت يا صديقي المتابع تبدأ تتعود على هذا الشيء وتلاحظ انك بعد مدة من الزمن تسوي كل هذه الاشياء بلا وعي، وتتذكر كلامنا اللي كنت اقوله لك في الفيديو اللي راح لما شرحنا العقل الباطن وقلنا ان 95% من نشاطك اليومي تسويه بشكل لا واعي. بالضبط هذا نفس الشيء فعلا، فتصير انت تشغل السيارة وتركب تربط حزام وتضبط المرايات وتمشي، كل هذا تسويه بلا وعي. ليش؟ لأن الدماغ صنف هذه الحركات اللي انت تسويها بشكل روتيني على أنها عادات، وبدأ يخفف نشاط الدماغ بمجرد ما يدرك أنك ركبت السيارة. يقول لك العادات عشان تتشكل، واسمع الكلام الخطير، تحتاج إلى دليل، إشارة يعني توضح أن هذه هي بداية السلوك المعتاد. على سبيل المثال أول ما تركب السيارة وتسكر الباب المنظر اللي أنت تشوفه هذا هي الإشارة اللي ياخذها الدماغ ويعرف أنك الآن بتستخدم عادات القيادة. فمن الإشارة يكون نشاط الدماغ عالي ثم ينخفض تماما ويستخدم جميع الذكريات المخزنة في العقد القاعدية بشكل جدا منتظم وبلا وعي عشان يريح من نشاط الدماغ لين اللحظة اللي تقرر فيها أنت أنك تطفي السيارة وتنزل وتسكر الباب عشان يعطي المكافأة ويعرف أنك طلعت من سياق هذه العادة. وهذا اللي صار بالضبط مع إيوجين أثناء ما كانت الممرضة والعالم سكوير يستخدمون جهاز الكمبيوتر. يقول لك كان إيوجين بمجرد ما يستمع إلى نقرات الكيبورد مباشرة يبتسم ويقول الجملة المشهورة اللي كان يقولها بشكل متكرر. هذا الشيء مذهل بالفعل. عندما كنت صغيرا وفي مجال الإلكترونيات كان هذا الشيء معلق على حاملين ارتفاعهما 6 أقدام، وكل ما سمع نقرة الكيبورد عاد نفس الجملة. واللي صار يا صديقي المتابع أن عقله أو العقد القاعدية اللي موجودة في دماغه ولم تتضرر عرفت كيف تحتفظ ببعض الذكريات الجديدة على أنها عادات بالرغم من أن عقله لا يستطيع أن يحتفظ بالذاكرة لمدة دقيقة. عقله عرف كيف يخزن ذاكرة عادات بالرغم من أن ذاكرته ما تقدر تحتفظ بالمعلومة لمدة دقيقة. وهذه هي القفزة اللي نتكلم عنها يا صديقي المتابع في دراسة الذاكرة البشرية والسلوكيات. ومن هذا الحدث عرفنا كيف تحفظ العادات في عقولنا وأدمغتنا. يقول لك يوجين لما عاد وعاش في حياته في المنزل وكان نفس الشيء ما يقدر يحتفظ بالذاكرة الجديدة لمدة دقيقة، وأثناء ما كان عايش في منزله يا صديقي المتابع تشكلت عادات جديدة عند يوجين بالرغم من أنه كان فاقد الذاكرة، بالرغم من أنه كان ما يقدر يحتفظ بالذاكرة الجديدة لمدة دقيقة. كانت على سبيل المثال زوجته لازم يوميا تأخذ في دورة حول مربع في الحارة، وهذا نوع من أنواع العلاج النفسي له على أساس ما يكون مضطرب وجالس في البيت لفترة طويلة وتبدأ تصدر منه انفعالات مو طبيعية. فكانوا يوصونها الأطباء أنه خذيه وخليه يدور حول الحي دورة واحدة كاملة أو يعود للمنزل. فكانت دائما في الصباح أول ما يستيقظون تلبسه وتخليه يفطر وبعد كذا يأخذون دورة حول المربع، وبمجرد ما يرجع يجلس في غرفة المعيشة ويشاهد التلفاز على قناة هيستوري. كانت زوجته في بداية الأيام تخاف عليه جدا أنه يظل الطريق، فلذلك كانت تحرص أنها تكون معاه من أول ما يأخذون اللفة لين يرجعون المنزل. وفي أحد الأيام كالعادة لازم يصير شيء غير مألوف، كانوا على وشك الخروج للدورة ولعل صديقنا إيوجين فتح الباب فعلا طلع من نفسه من دون ما تكون زوجته معه. زوجته لاحظت انه طلع وما هو موجود فطلعت من البيت بسرعة وجلست تدور عليه وتضرب ابواب الجيران وتسأل عنه شفتوه ما شفتوه شفتوه ما شفتوه من هذا الكلام. كانت مرعوبة فعلا وللأسف بالرغم من البحث ما قدرت تلقاه، فقررت ترجع البيت وتبلغ الطوارئ انه زوجها فعلا ضاع. وبمجرد ما رجعت البيت لقيت زوجها موجود وجالس في غرفة المعيشة وفاتح قناة هيستوري، كانت على يده بعض آثار النباتات، وهذا دليل انه فعلا طلع واخذ لفة على الحي وكان يتحسس النباتات اللي موجودة في الحي. ورجع إيوجين بدون ما تكون زوجته معاه، ومن هنا تشكلت عند إيوجين عادة بالرغم من ان دماغه لا يستطيع ان يحتفظ بالذاكرة الحديثة. وبالمناسبة يا صديقي المتابع إيوجين صار كل يوم يطلع ويدور نفس الدورة حول الحي بدون ما تكون زوجته معاه. وفي عادات كثيرة تشكلت عند إيوجين وكانت غريبة جدا. يقول ان بنته كانت دائما تجيهم تزورهم يوميا، تدخل عليه وتسلم عليه وتقول له كيف حالك يا بابا ومن ذا الكلام، وبعدها تروح لامها في المطبخ وتسولف معها شوي وبعد كذا تطلع مباشرة من المطبخ على الباب وتروح تكمل شغلها. فكان إيوجين لما يسمع طلعتها من الباب يغضب لانها طلعت من دون ما ترجع وتتكلم معه. تخيل يا صديقي المتابع تكرار هذا الشيء خلى إيوجين بمجرد ما تطلع بنته من الباب يغضب لمدة ثواني كده بعدين يرجع يبتسم وكأن شيء طبيعي. ويقول لك ان عقل إيوجين احتفظ بهذه المشاعر على انها عادة. تخيل انه بمجرد ما يسمع ضربة الباب حق طلعت بنته يغضب، والحالات اللي ترجع فيها بنته وتتكلم معاه قبل لا تطلع تكسر نمط العادة، يعني كان يروح هذا الغضب وما يلاحظون عليه هذا الانفعال. يا صديقي المتابع الكلام هذا خطير جدا، يعني معناته ان دماغك يستطيع ان يحفظ حتى المشاعر اذا كانت تظهر بنمط معين وعلى وتيرة معينة على انها عادة. مصيبة. فعشان كذا تشارلز يقول اننا لما نبدا نحاول نكتسب عاده جديده نجد صعوبه جدا في اكتسابها. يعني على سبيل المثال اذا قلت خلاص انا بقطع الحلويات او بسوي دايت يصعب عليك انك تكتسب هذه العاده، والسبب هو انك معتاد بمجرد ما تشعر بالجوع تطلب وجبه معينه، او اذا شفت وجبه معينه تاكلها، او انك تكون معتاد انك تطبخ هذه الطبخه يوميا. ليش؟ لان عقلك احتفظ بهذه السلوكيات على انها عادات. بمجرد ما تجوع تفتح التطبيق وتطلب، فلما تحاول تمشي على نظام غذائي معين أو صحي تجد صعوبة في اكتساب هذا الأمر في البداية، ولكن بعد مدة من الزمن إذا احتفظ عقلك بهذا النمط على أن عادة يبدأ يتماشى فيها ويستمر عليها بشكل جدا سلس. فعرفت ليش حنا لما نسجل في النادي ما نقدر نستمر لمدة شهر؟ لأننا منا متعودين، لأن دماغنا ما بعد سجل هذا السلوك على أن عادة. ولكن بعد شهر أو شهرين أو 3 شهور من الالتزام يبدأ يتحول هذا السلوك إلى عادة ويصير النادي نمط حياة. وقس على ذلك الكثير من عادات ومن ضمنها التدخين. التدخين عند معظم الناس ما هو إدمان، عادة. إذا زعل دخن، إذا تابع مباراة دخن، إذا لعب بلاي ستيشن دخن، إذا جلس مع أخوياه دخن. الموضوع تحول إلى سلوكيات، وعلى فكرة في أشخاص كثير يقلعون عن التدخين إذا انقطعوا عن هذا المحيط أو أصدقائهم اللي يدخنون، وبمجرد ما يرجع يجلس معاهم تبدأ تعود له العادة، وقد يرجع للتدخين والسبب وراء ذلك هم أصحابه اللي كان متعود إنه يدخن معاهم. ممكن ما يرجع للتدخين إيه، ولكن قد يدفع دماغه نحو التدخين ولو مرة واحدة على الأقل. هذه المعلومة الخطيرة والقوية كفيلة بإنك تعطيك المفتاح اللي من خلاله تقدر تشكل أي عادة جديدة عليك. ويقول تشارلز في نهاية الفصل الأول أن العادات لازم يكون لها نمط مرتب دقيق، وإذا اختل هذا النمط تختل العادة. فعشان كذا يوجين أحيانا لما بنته ترجع له وتتكلم معه قبل لا تطلع كان ما يجيه شعور الغضب اللي كان يتكرر عليه دائم، حتى أنه يقول لك مطاعم الفاست فود تعرف أن نمط العادة المفروض يكون نفس النمط من دون ما يتغير، وعشان كذا تحرص المطاعم أن ديكوراتها يكون نفس الديكور في كل فروعها. والله العظيم المعلومة دي خطيرة يا صديقي المتابع. فيحاولون يحافظون على شكل الديكور لجميع الفروع عشان يضمنون أن بمجرد ما عقلك يستشعر وجود هذا الفرع بهذا الشكل على طول يتجه للمطعم ويطلب منه وجبة. ويقولون أول سلسلة مطاعم طبقت هذا الكلام كانت ماكدونالد، عشان تعرفون أن ريك راك مجرم مجرم. وفعلا مطاعم ماكدونالدز أغلبها تحمل نفس الديكور وبنسبة كبيرة جدا، عشان بمجرد عقلك ما يشوف الديكور يعتبر هذا هو المحفز، ويبدأ يستخدم الذكريات المخزنة على أنها عادات، وينزل ويروح المطعم ويطلب، أو يوقف على الدرايف ثرو ويطلب وجبة سريعة ويمشي. الكلام هذا خطير جدا، لذلك نبغى نستخلص من هذا الكلام كله إلى أن العادات عشان تتشكل تحتاج نظرية المزرعة، تحتاج تكرر هذا الموضوع وتلتزم فيه. ولكن المهم جدا أنك تحط منبه أو إشارة لانطلاق أو بدء العادة، وجائزة مثل قطعة الشوكولا اللي كان يحصل عليها الفأر في نهاية المتاهة. فعشان كذا يقول لك أحيانا إذا تبغى تسجل عادة جيدة مثلا مثل الروح للنادي أو قراءة الكتب أيا كان، تعطي نفسك محفز وجائزة. تقول على سبيل المثال أنا بمجرد ما أفطر وأشرب كوب القهوة بعد ساعتين بالضبط لازم أتجه للنادي مهما كلف الأمر. هذا هو المحفز اللي لازم تسويه بشكل يومي، فطور كوب قهوة ساعتين أنا في النادي، وبعد ما تخلص من النادي مباشرة كافئ نفسك بشيء أنت تحبه، شيء أنت تحبه فعلا حتى لو كان قطعة شوكولا أو حلا أو أيا كان. وحاول أنك تستخدم مكافأة غير مضرة، يعني العب بلاي ستيشن، اطلع مع الأصحاب اللي هو، أو اسمع أغنية أنت تحبها، واستمر في تكرار هذا الشيء لين تتشكل عندك هذه العادة بعد مدة، ومدة مو طويلة ترى، قد تصل إلى شهر فقط. وفي كتب كثيرة أو دراسات كثيرة أثبتت أنها 21 يوم لاكتساب أي عادة. والنقطة الثانية اللي نبغى نعرفها في هذا الفيديو أن العادة دقيقة جدا، إذا تشوه شكلها لن يفهم عقلك الدماغ أنك تمارس هذه العادة. على سبيل المثال إذا تبغى تقلع عن عادة سيئة، شوف وش المحفز اللي في البداية اللي يخلي عقلك يفهم أن العادة ستبدأ الآن، واقطع هذا المحفز. المحفز قد يكون استراحة أنت تروح لها كل يوم، أو مكان أو كافي أنت تجلس فيه يوميا، أو وضعية في البيت أو مكان في البيت كالملحق وما إلى ذلك، أو جلسة مع الأصحاب أو لعبة أنت تلعبها أيا كان. حاول قدر المستطاع أنك تقطع هذا المحفز، أو أنك ما تمارس هذه العادة السيئة إذا جاك المحفز، وبعد فترة من الزمن راح تبدأ تتشوه هذه العادة، وبيفهم عقلك يا صديقي المتابع أن المحفز هذا لم يعد يعني فعل هذا السلوك بعد الآن، وبكذا بعد مدة من الزمن تتخلص من هذه العادة السيئة. الكلام هذا خطير، خطير جدا ومفيد جدا. بكذا يكون انتهى الفصل الأول، وفي الحلقة القادمة راح نتكلم عن الفصل الثاني، واعتقد انه بيكون موضوع دسم دسم وفيه ماركتينج، فيه تسويق، وهذا اكثر شيء يعجبني فيه. فاذا عجبك الفصل الأول يا صديقي المتابع شاركه مع من تحب في الواتساب والسناب شات والانستغرام وغيرها، واللايك اللي راح تعطينا اياه على هذا الفيديو يساهم في انتشاره لشريحة اكبر. ومثل ما قلت لك في بداية المقطع، اذا حاب تاخذ فائدة القراءة بدون ما تقرا اشترك في القناة، وتابعنا على باقي برامج التواصل الاجتماعي، راح تلقى جميع الروابط في الوصف. انتهت جرعة الدوبامي كافيين لهذا اليوم يا صديقي المتابع، إلى أن ألقاك الأسبوع القادم بجرعة أجمل وأفضل. شكرا لحسن الاستماع، وشكرا على وقتك الذي لا يقدر بثمن. سلام عليكم.